أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى النقطة الرابعة الجواب التفصيلي عن الإشكال في القسم الأول وهو الزمان. أفاد المصنف بأنه اتضح مما تقدم في الأجوبة السابقة جريان الاستصحاب عند الشك في الزمان كما إذا شك في بقاء النهار أو شك في بقاء الليل ويترتب على ذلك الآثار الشرعية فعند الشك في بقاء النهار يمكن استصحاب بقائه ويترتب على ذلك وجوب الإمساك وعند الشك في بقاء الليل يمكن استصحاب بقاء الليل ويترتب على ذلك جواز الإفطار وذلك إما للجواب الأول من الأجوبة الثلاثة وهو عدم تخلل العدم في البين أصلا في الزمانيات وأن الزمان له وجود واحد متصل عقلا فلا يوجد اختلال في الركن الثاني وهو الشك في البقاء أو الركن الثالث وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة وهذا مبني على لحاظ الزمان بحركته القطعية وإما لأجل الجواب الثالث وأن الملحوظ الزمان بحركته التوسط صوتية يعني كون بين المبدأ والمنتهى يعني أن الشمس هل ما زالت بين المبدأ والمنتهى أم لا فنستصحب بقاءها بل وكذلك يأتي أيضا الجواب الثاني إذا قلنا بأن الزمان وإن تخلله العدم إلا أنه عرفا شيء واحد إذن فيمكن إتيان الأجوبة الثلاثة في هذا القسم أول. ولذلك قال فانقدح بذلك أنه يعني بما تقدم من الأجوبة الثلاثة أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار وترتيب ما لهما من الآثار. النقطة الخامسة، الجواب التفصيلي عن الإشكال في القسم الثاني وهو الزمانيات. وهنا اختلف الشراح في توضيح مراد المصنف، فبحسب الملاحظة ثلاثة شروح لاحظتها، كل واحد منها شرح العبارة بشرح مختلف عن الآخر، وسنبينها بما يظهر من العبارة. فأفاد المصنف بأنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الزمانيات، كما إذا شك في بقاء جريان الماء أو في بقاء سيلان الدم. إما للجواب الثاني على فرض تخلل العدم عقلان كما في سيلان الدم مثلا، فيكفي الاتحاد والاتصال العرفي، وإما للجواب الثالث وهو النظر إلى الشيء في كونه بين المبدأ والمنتهى كملاحظة وجود زيد بين النجف وكربلاء. بل ويأتي الجواب الأول إذا لم يتخلل العدم عقلا. أيوة، وما ذكرناه من جريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني لا يفرق فيه بين أن يكون الشك في البقاء لأجل الشك في وجود الرافع والمانع، أو لأجل الشك في المقتضي فتارة نشك في بقاء جريان الماء أو سيلان الدم لاحتمال وجود الرافع وأن هناك حجر مثلا منع من جريان الماء فيمكن إجراء الاستصحاب، أو كان الشك راجعا للشك في المقتضي والقابلية وأن هذا الماء هل له قابلية للجريان لمدة ساعتين أو أن قابلية خاصة بمقدار ساعة وهذا الدم هل له قابلية للجريان بمقدار 3 أيام أو أن قابليته خاصة بمقدار يوم؟ فعلى كل حال ذكرنا فيما سبق أن الاستصحاب يجري سواء كان الشك في الرافع أم الشك في المقتضي للإطلاق في دليل الاستصحاب، خلافا لرأي الشيخ الأعظم الذي خصص جريان الاستصحاب بما إذا كان الشك في الرافع. وأما إذا كان الشك في البقاء لهذا الأمر الزماني كجريان الدم والماء، ليس راجعا للشك في الرافع وليس راجعا للشك في المقتضي، وإنما راجع للشك في حدوث فرد جديد وجزء جديد، فيرجع بالتالي هذا الاستصحاب إلى الكل القسم الثالث. واستصحاب الكل القسم الثالث استشكل المصنف في جريانه، ومثاله ما إذا علمنا بجريان الدم في اليومين الأولين وشككنا في حدوث جريان جديد وليس السابق في اليوم الثالث، فهنا لا يجري الاسم تصحاب لأن المتيقن يغاير المشكوك. إذن فيجري الاستصحاب في القسم الثاني وهو الزمانيات إذا كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في البقاء للشك في الحدوث أصلا فهذا مرجع الاستصحاب الكل القسم الثالث فلا يجري الاستصحاب. وقلت لك أن الشروح اختلفت في شرح هذه العبارة فالتفت لذلك، لكن هذا الذي بينته مستفاد من عبارة نهاية الدراية للمحقق الأصفهاني تلميذ المصنف، وكذلك موجود في بداية الوصول. وأما في بعض الشروح الأخرى لا، فلم يبين المطلب هذا بهذه الطريقة، وأن المصنف يشير إلى صور 3، شك في الرافع وشك في المقتضي وتارة يكون من القسم الثالث الكل القسم الثالث. بل بعض الشروح بين أن المصنف ناظر في كلامه هذا إلى أنه إذا كانت الحركة في هذا الزمان توسطية فيجري الاستصحاب، وأما إذا كانت قطعية فلا يجري الاستصحاب. فلاحظ وتبصر، قال وكذا يعني يجري الاستصحاب أو لا مجال للإشكال في استصحاب في الاستصحاب، كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي، هذا القسم الثاني طبعا ناظر يعني الزمانيات، من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى أو أنه بعد في البين، يعني الشك في الرافع هل حركة ارتفعت جاء جاء رفع الحركة أم لا فيجري. وأما إذا كان من جهة ها شوف، فإذا كان الشك في الرافع يجري، وكذلك إذا كان الشك في المقتضي بناء على رأي المصنف لأنه لا يفصل بين المقتضي والرافع. وأما هذا الصورة الثالثة الكل القسم الثالث بناء على هذا الشرح طبعا الذي بيناه. وأما إذا كان من جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان، الشك في أنه بقي في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما، فربما يشكل في استصحابهما حينئذ، يعني استصحاب سيلان الدم وجريان الماء. لماذا؟ فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا، لا، بل في حدوث فرد جديد. ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا، بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه. فإذا ليس عندنا شك في البقاء، بل شك في الحدوث. ولكنه يتخيل، انتم عندكم يمكن ينحل، ها شوف، لذلك قلت لك بعض النسخ فيها يتخيل، بعض النسخ فيه ينحل، وبياني للشرح على ان الموجود يتخيل. ولكنه يتخيل بانه لا يختل، يعني يجري الاستصحاب في هذا القسم ثالث، لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه ودليله حسب ما عرفت. لكنه يتخيل بأنه لا يختل، لكنه على رأي المصنف، على رأي المصنف يختل أو لا يختل؟ يختل، لأنه أصلا من الأصل لا يبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي لعدم الاتحاد بين المتيقن والمشكوك. هذا كله بناء على أن العبارة بهذه الطريقة، واضح؟ بعضهم كما في منتهى الدراية اللي يعتمد على منتهى الدراية حتى لا يقول ها منتهى الدراية بيّن بطريقة أخرى، منتهى الدراية شرح الفقرة، شرح العبارة كيف؟ هذا الفقرة الأولى وكذا كلما إذا كان الشك، هذا رجعها إلى الشك في الرافع فيجري الاستصحاب. أما الفقرة الثانية اللي جعلناها صورة ثالثة يعني كل القسم الثالث، قال لا، هذا ناظر المصنف إلى الكل، إلى الشك في المقتضي. وأما إذا كان من جهة الشك في كمية، يعني هل المقتضي موجود أم لا، فيجري الاستصحاب. فتكون العبارة الأخيرة هكذا، ولكنه ينحل، مو يختل، ينحل بأنه لا يختل بما به ما هو الملاك، لأن على رأي المصنف لا فرق بين الشك في الرافع والمقتضي. إذن بعضهم فهم من العبارة أن المصنف ناظر إلى القسم الثالث من أقسام الكلي، وهذا اللي بيّنه، وهذا موجود في بداية الوصول. وبعضهم فهم أنه لا، منظور المصنف إلى الشك في المقتضي، فالتفت لذلك. النقطة السادسة، هل الاستصحاب في الأمور التدريجية يجري في الكل أم يختص في الشخص؟ أفاد المصنف بأنه بناء على جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية كالزمانيات فلا فرق
بين أن يكون الاستصحاب شخصيا أو يكون الاستصحاب كليا، وسواء من الكل القسم الأول أم الكل القسم الثاني أم الكل القسم الثالث، بناء على من يرى جريان استصحاب الكل القسم الثالث. ومثال ذلك ما إذا شك المكلف، هذا مثال للاستصحاب الشخصي، ومثال ذلك على الاستصحاب الشخصي، ما إذا شك المكلف أثناء الصلاة في أنه بقي شيء من سورة الفاتحة لم يقرأه أو أنه أتمها، فهو متيقن أنه كان يقرأ الفاتحة ولم يختمها، ووجد نفسه ساكتا ذهل، ثم شك هل أتممتها أو ما زالت باقية، فيستصحب بقاء قراءته لسورة الفاتحة على نحو استصحاب الشخصي. يستصحب أنها ما زالت باقية فيكمل، فيكمل ما بقي وما يشك فيه. ومثال ذلك الاستصحاب الكل القسم الأول، ما إذا شك المكلف أنه أتم الفاتحة أو ما زال فيها، وكان هناك أثر لاستصحاب الكلي، فيستصحب بقاء كلي قراءة الفاتحة وليس جزئي الفاتحة بل كلي الفاتحة. هذا مثال طبعا، والأمثلة سهلة ويرتب الأثر إذا كان هناك أثر لاستصحاب الكلي طبعا. وإنما مثلت بهذا المثال مو من عندي حتى سيد فضل يستغرب، قلت أنا بمثال واضح، هذا المثال الشيخ الأعظم والمصنف درج على مثاله، مو بكيف يعني، ما يصير أروح أجيب لك مثال وأترك المثال اللي في الكتاب. خوف. ومثال ذلك على استصحاب الكل القسم الثاني، ما إذا شك المكلف أنه كان يقرأ سورة البقرة أو سورة الكوثر، فإن كان يقرأ سورة الكوثر فقد أتمها جزما، وإن كان يقرأ سورة البقرة فهي باقية جزما، ما أتمها، ما أخذ دقيقة أصلا. فهل هو شرع في سورة البقرة أو الكوثر؟ شاك، قل أنا قرأت الفاتحة وسورة لكن ما أدري البقرة ولا الكوثر، فإن كان الكوثر كبر وركع، وإن كان البقرة يكمل مثلا من فقط ألف لام ميم يكمل، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر. فهنا يمكن إجراء استصحاب الكل القسم الثاني، يستصحب كلي القراءة وليس شخص البقرة أو شخص الكوثر، لأن شخص البقرة لا يقين بها، ما عنده يقين أنه قرأ البقرة حتى يستصحب البقرة، وشخص الكوثر مضافا إلى أنه لا يقن بها لا شك في الباء ولا يستصحب الفرد المردد، يعني السورة المرددة بين البقرة والكوثر، لأنه لا وجود للفرد المردد، فيستصحب كلية القيه رافع. كما أنه بناء على جريان استصحاب الكل القسم الثالث يمكنه إجراء استصحاب الكل القسم الثالث، كما إذا تيقن بأنه أتم قراءة سورة وشك في دخوله في سورة ثانية فيستصحب كلية القيه قراءة ويكون في سورة ثانية ويكملها. إن شاء الله غير واضح. إذن فكما يجري الاستصحاب الشخصي في الأمور التدريجية يجري الاستصحاب الكلي في الأمور التدريجية بالأقسام الثلاثة. ولعل المصنف تعرض لهذه النقطة تعريضا بكلام الشيخ الأعظم، حيث إنه تردد في كون الاستصحاب في الأمور التدريجية من الكل القسم الأول أو من الكل القسم الثالث كما هو ظاهر كلامه هنا، فالمصنف يريد أن يقول يمكن أن يكون من القسم الأول ويمكن أن يفترض من القسم الثاني ويمكن أن يفترض من القسم الثالث، فلا حاجة ردود يا مولاي، مسألة فرضية. قال ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما يكون من قبيل استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة. بس ثلاثة، احنا ذكرنا ترى أربعة أقسام للكلي بل خمسة مر عليه، لكن المصنف هو ذكر ثلاثة، المشهور ثلاثة. فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شيء منها صح فيه استصحاب الشخص وكذلك استصحاب الكلي القسم الأول طبعا، وكذلك أيضا الكل الثاني، وإذا شك هذا القسم الثاني الكلي، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة الكوثر والطويلة البقرة كان من استصحاب الكل القسم الثاني، وإذا شك في أنه شرع في أخرى شك قال أنا دخلت في سورة ثانية هذا القسم الثالث مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى. طبعا القران بين السورتين في الصلاة الواجبة حكمه الكراهة يا مولاي، الكراهة إلا في موردين والفيل الضحى والشرح والفيل والانشراح. دير بالك غاتي لازم يصير المطالب عندك واضحة في وقت، في وقت مولاي لا تتعب، عندك الآن 28 دقيقة فقط، ما أخذنا إلا 28. النقطة السابعة، الجواب عن الإشكال في القسم الثالث من الأمور التدريجية. وهو الفعل المقيد بالزمان مثل الإمساك في نهار شهر رمضان. أفاد المصنف بأنه كما يجري الاستصحاب في القسمين الأولين السابقين يجري كذلك في القسم الثالث. سواء كان الشك راجعا إلى بقاء القيد أم كان الشك راجعا إلى جهة أخرى غير بقاء القيد، فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون الشك راجعا لبقاء القيد، للشك يعني أن يكون الشك في البقاء راجعا للشك في بقاء القيد وهو الزمان، كما إذا شك في وجوب الإمساك للشك في بقاء النهار، فإن كان النهار باقيا وجب الإمساك، وإن ارتفع النهار جاز الإفطار. فهنا في هذه الصورة يعني يمكن إجراء استصحاب بقاء النهار، فتأتي الأجوبة الثلاث السابقة، سواء قلنا الزمان لا يتخلله العدم أم قلنا يتخلله العدم لكنه شيء واحد عرفا، أم قلنا بأن الملحوظ الحركة القط التوسطية، فيمكن إجراء استصحاب بقاء النهار، فتأتي الأجوبة الثلاثة ويجب على المكلف الإمساك، كما أنه يمكن استصحاب المقيد وليس القيد، يعني النهار بل المقيد، أي استصحاب كون الإمساك في النهار، فيقال كان هناك يقين سابق بأن الإمساك في نهارا، والآن يشك في كون الإمساك في النهار فيستصحب كون الإمساك في النهار، إذن كما يمكن استصحاب بقاء النهار فيجب الإمساك، يمكن استصحاب المقيد وليس القيد، يعني كون الإمساك في النهار فيجب بالتالي الإمساك. هذا كله بالنسبة للصورة الأولى، يعني إذا كان الشك في القيد وليس في الفعل المقيد بل في القيد، عفوا وليس في جهة أخرى. الصورة الثانية أن يكون الشك في البقاء ليس راجعا للشك في القيد وهو الزمان، بل الزمان يقطع بارتفاعه، يعني النهار نقطع أنه زال وارتفع، ولكن يشك في بقاء الحكم لجهة أخرى. كان يشك في بقاء وجوب الصوم في الليل لوجود مصلحة في استمرار الصوم إلى الليل، والزمان وهو النهار لوحظ على نحو تعدد المطلوب وليس وحدة المطلوب. فالمطلوب شيئان: صوم وكون الصوم في نهار، بحيث لو زال النهار يمكن أن يصام. واضح الكلام الآن؟ وهذه الصورة الثانية سيأتي عليها الكلام، لكن بينت الآن لأن أشار لها المصنف حتى عند تطبيق العبارة تتضح لك. إذن ففي القسم الثالث وهو الفعل المقيد بالزمان عرض المصنف صورتين. الصورة الأولى أن يكون الشك في البقاء للشك في القيد وهو الزمان، وهنا يمكن إجراء استصحاب القيد يعني الزمان واستصحاب المقيد. وأما الصورة الثانية أن يشك في بقاء الحكم ليس للشك في بقاء الزمان، بل الزمان قدر تفى، بل احتمال وجود مصلحة أخرى في بقاء الحكم، وهذه سنبينها إذا وسع الوقت بعد تطبيق العبارة، وإن لم يسع فغدا. الآن طبق العبارة. جزاك الله خير، الله يسلمك مولانا. هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات، يعني الذي تقدم هذا ناظر للقسمين الأول يعني الزمان والزمانيات، هذا القسم الثاني. وأما الفعل هذا القسم الثالث المقيد بالزمان مثل الإمساك المقيد بكونه في نهار شهر رمضان، فتارة هذا الصورة الأولى يكون الشك في حكمه يعني في بقاء وجوب الإمساك من جهة الشك في بقاء قيده يعني الشك في بقاء النهار، فإن كان النهار باقيا فالإمساك باقي، إن كان النهار مرتفع فلا يجب الإمساك. وأما الفعل المقيد بالزمان فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده. واضح هذا الصورة. الصورة الثانية وطورا يعني وتارة مع القطع بانقطاعه يعني مع القطع بارتفاع الزمان، يعني احنا دخل الليل لكن نحتمل وجوب الإمساك حتى في الليل لمصلحة أخرى مثلا، وطورا يعني وتارة مع القطع بانقطاعه يعني القيد وهو الزمان وانتفاءه من جهة أخرى، كما إذا احتمل أن يكون التقييد بالزمان من باب تعدد المطلوب لا وحدة المطلوب، يعني المطلوب صوم وفي نهار بحيث لو ارتفع النهار يبقى وجوب الصوم، لأن المطلوب شيء واحد صوم في النهار. فإن كان هذا الصورة الأولى الشك في البقاء في بقاء الحكم يعني وجوب الإمساك من جهة الشك في بقاء القيد يعني في بقاء النهار، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان، نستصحب بقاء النهار. إذا استصحبنا بقاء النهار خلاص وجب الإمساك كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا، فيترتب عليه وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله، بل أكثر تقدر تستصحب المقيد وليس القيد. شوف كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد يعني أن الإمساك في النهار، نقول عندنا يقين أن الإمساك كان في نهار الآن نشك فنستصحب بقاء الإمساك في النهار، كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار والآن كما كان فيجب فتأمل. قيل وقيل وقيل وقيل. أذكر لك أسهل ما قيل: لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أنه إذا جرى استصحاب القيد، يعني بقاء النهار، فلا معنى لاستصحاب المقيد. مقيد، إذ بمجرد أن نستصحب بقاء النهار يجب الإمساك، فلا حاجة لاستصحاب كون الإمساك في النهار. الصورة الثانية تأتيك والحمد لله رب العالمين.